أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث فيما تمسك به السيد الخوئي رحمة الله عليه من صحيحة محمد بن الحسن الصفار. وعندما تعرض قدس سره لهذا الدليل كان ناظرا بشكل مباشر إلى ما أفاده السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك، وتبعا لما أفاده الشيخ الأعظم في كتابه النكاح. فلا بد أن نتعرف على كيفية تناول هذين العلمين لهذه الصحيحة، حيث ذكراه من جملة أدلة القائلين بالحرمة. عرفنا سابقا الشيخ الأنصاري من القائلين بالجواز لا بالحرمة. حاصل ما ذكروه في المقام هو أن هذه الرواية التي تقتضي تجويز كشف الوجه للمرأة في حال الشهادة، وبالتالي تجويز النظر إليها في حال الشهادة، هذا إنما كان للمحافظة على شأن المرأة وللمحافظة على حيائها، وليس من باب الحكم الإلزامي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى هذه الرواية تدل على جواز النظر إلى بعض الوجه. والحال أن الفقهاء بين من حرم النظر إلى تمام الوجه وبين من جوز النظر إلى تمام الوجه، ما في تفصيل أن جزء من الوجه من الأنف فصاعدا. عليكم السلام، أحكى الله بالخير والعافية. فالمتحصل من كلام السيد الحكيم رحمة الله عليه أمران. الأمر الأول أن ما تدل عليه الرواية ليس هو اللزوم التقنع، منعا من النظر، وإنما هو للحفاظ على حياء المرأة في مقام الشهادة، أن تأتي أمام الملأ العام وتشهد. لا، فالأمر بالتقنع لا يدل على الوجوب، كي يستفاد منه حرمة النظر، وإنما للحفاظ على حياء المرأة ومكانتها. ثانيا، أن هذه الرواية تقتضي جواز النظر إلى بعض الوجه، هذا لم يقل به أحد، لأن الفقهاء بين محرم للنظر إلى تمام الوجه ومجوز للنظر إلى تمام الوجه. سيد الخوئي رحمة الله عليه بداية يوضح معنى التنقب. التنقب كما هو واضح في اللغة عبارة عن ستر بعض الوجه، وذلك يكون بإظهار الجزء الأعلى من الوجه الذي فيه العينان، هذا يقال ارتدى النقاب وتنقب أو تنقبت، هذا هو المقصود منه. فلو فرضنا أن المرأة في الحالة الاعتيادية يجوز النظر إلى وجهها، في حالة الشهادة ينبغي أن يجوز النظر إلى وجهها، لأنه بالنتيجة مثلا، الآن نمثل بمثال، لو قلنا بجواز النظر إلى وجه المرأة في الحالة الاعتيادية، وفي حالة العلاج من باب أولى أنه يجوز، فحالة الشهادة كحالة العلاج يعتبر شيء من الضرورة، فواحدة أشد واحدة أقل بحث آخر. فلما في الحالة غير الاعتيادية أمرها بالتنقب وإظهار الجزء الأعلى منها، إنما كان هذا للتعرف عليها، لأن الإنسان يعرف من عينيه. خب، فهذا يدل دلالة واضحة على أنه المرأة الأجنبية في الحالة الاعتيادية لا يجوز النظر إليها. بعد أن قرب هذا الاستدلال تعرض لما أفاده السيد الحكيم، لكن كعادته من دون تسمية، فيقول: صحيح هذه الرواية تدل على جواز كشف ما فوق الأنف، يعني هذا معنى التنقب، لكن تدل على الجواز مطلقا أو في حال الشهادة؟ تدل على الجواز في حال الشهادة لا مطلقا، حتى يلزم مخالفة الإجماع المركب. الفقهاء في الحالة الاعتيادية، نعم، بين قائل بحرمة تمام الوجه وبين قائل بجواز تمام الوجه في الحالة الاعتيادية، وهذه الرواية لم يلزم منها مخالفة، لأنها تتكلم عن حالة غير اعتيادية، هي حالة الشهادة. فإذن يجوز إبداء بعض الوجه للنظر إلى بعض الوجه، لكن لا مطلقا، فقط في حالة الشهادة، فإن الضرورة تقدر به قدرها. لنفترض الآن النظر إلى كتف المرأة غير جائز بالاتفاق، صح أو لا؟ في حال العلاج هناك جرح في كتفها، وتمكننا من علاج الجرح بأن ننظر إلى جزء من كتفها، هل يجوز لنا ذلك النظر إلى تمام الكتف؟
لا.
فهنا هذه الرواية تدل على أنه في الحالة الاعتيادية لا ينظر إلى وجه المرأة. لما اضطررنا إلى النظر للشهادة فجوز الشارع ما به يحصل معرفة المرأة التي يشهد عليها.
وإن تعذر المعرفة
الآن، إذا تعذر المعرفة لابد من كشف أكثر، واضح الفكرة؟ فإذا ما ذكره السيد الحكيم من أن الرواية تدل على جواز النظر إلى بعض الوجه، نعم تدل، لكن لا يلزم منه أي محظور لأنها تدل في حال الشهادة، ولا أنها تدل في غير حال الشهادة حتى يلزم خلاف ما نرمي إليه. هذا بما يرتبط بالإشكال الثاني للسيد الحكيم، وهذا الجواب باعتقادي صحيح. أما بما يرتبط بإشكاله الأول، وهو أن هذا الأمر بالتنقب وعدم ظهور المرأة والنظر إليها إنما هو للمحافظة على حيائها، يعني امرأة في حال الشهادة في المحكمة أو في أمام الناس تكشف وتعرف من هي، لا يراد أن يعرفها هذا الشاهد فقط، هذا هو الغرض منه. فيجيب عليه السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. كيف الدليل على خلافه؟ حيث إن ظاهر الأمر بالتنقب وبيان الوظيفة الشرعية، لا بيان حكم أخلاقي والحفاظ على شعور المرأة ورعاية شأنها. ظاهر أمر المرأة بالتنقب عندما قال تتنقب وتظهر للشهود، ظاهر هذا أن الإمام عليه السلام بصدد جوابي عن حكم شرعي، يعني لم يكن السائل يسأل أنه إذا أردنا أن نحافظ على حياء المرأة ماذا نفعل، فقال الإمام عليه السلام والله تضع نقابا، لا، السؤال عن حكم شرعي. فالإمام عليه السلام في مقام بيان الوظيفة الشرعية، نحملها على حياء وحكم أخلاقي وما شابه ذلك خلاف الظاهر. هذا تمام الكلام في إحكام ما ذهب إليه السيد الخوئي، والنتيجة النهائية أن هذه الرواية المكاتبة تدل بوضوح على أن النظر إلى وجه المرأة جاز في حالة خاصة وهي الشهادة، مما يعني عدم الجواز في الحالات الاعتيادية.
تنافي بين كونه حكما شرعيا وبين كونه حرصا على الحفاظ على الحياة،
ما أنه تنافي السيد الخوي يستظهر أن ظاهر السؤال والجواب أنه لبيان تحديد الوظيفة الشرعية، فتحملها أنت تأتي وتحمل الرواية على أنه لا، هذا للحفاظ على حياء المرأة ومكانتها،
هذا
لا، ما أنه نقول تنافي، لا يوجد تنافي، خلاف الظهور، دعوة أن الأمر بالتنقب للحفاظ على حيائها خلاف الظهور، لأن الأمر بالتنقب ظاهر أنه بصدد تحديد الوظيفة الشرعية. هذا يكتب مكاتبة مثل يعني في عصرنا الحاضر يكتب استفتاء شرعيا، فظاهره أنه يحدد الوظيفة الشرعية للمرأة الذي يريد أن يشهد عليها.
فعند السيد الحكيم ليس حكم شرعي.
أي فهذا هذا هذا هو المقصود. هذا المعنى الذي أجاب عنه السيد الخوئي نلاحظ أن الشيخ الأعظم أكد عليه وأصر على أن الأمر بالتنقب ليس بصدد إثبات وجوب التنقب عليها، بل لأجل أنه يشق على كثيرين من الآباء والأزواج أن تبرز المرأة أمام الرجال للشهادة، فالإمام عليه السلام طلب هذا الطلب لحل هذه الإشكالية. ويبين الشيخ الأنصاري أنه ليس كل ما هو جائز يرغب به الإنسان، وجائز للمرأة أن تكشف وجهها وجائز للغير أن ينظر إليها، ومع ذلك كثير منا لا يرغب بذلك، هذا لا محظور فيه، أن هذا رخصة وليس حكم شرعي بأمر حتى أقول أنا لا أرغب فيه، هذا رخصة. ويأتي بشواهد على ذلك، من تلك الشواهد تلك المناقشة التي جرت بين مؤمن الطاق رضوان الله تعالى عليه وأبي حنيفة، عندما سأله أبو حنيفة أنه إيه يا فلان سمعنا بأنك تحل المتعة، فقال نعم، فقال لماذا لا تترك فتياتك ونسائك يتمتعن، فخلاصة الجواب قال له بأنه ليس كل ما هو حلال يرغب الإنسان بفعله. التفتنا. فإذا هذا الأمر على الرغم من جوازه يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة ويجوز للمرأة أن تبدي وجهها، لكن الكثير من النساء بل الآباء والأزواج لا يرغبن بذلك، فرعاية للغيرة وللحشمة الإمام عليه السلام أعطى هذا الحل. هذا المطلب على الرغم من محاولتنا للدفاع عما ذكره السيد الخوئي أعتقد بأنه وجيه ويوجد عليه شاهد في روايات أخرى واردة في مقام الشهادة، وهي رواية صحيحة السند رواها الشيخ الكليني رحمة الله عليه بإسناده إلى ابن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام، أبي الحسن الأول يعني إمام القاضم عليه السلام، قال لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة، لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة. هناك امرأة أقرت أمامي، صحيح أنه مثلا أقرت بأن فلانا له عليها مال، أقرت، بعد ذلك حصل اختلاف دعوني للشهادة، فالإمام عليه السلام يقول لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة، وليست بمسفرة، يعني يجوز لي أن أشهد على هذه المرأة بالإقرار حتى ولو لم تكن مسفرة، كانت منقبة، لكن بشرط إذا عرفت بعينها، يعني إذا عرفت فعلا أن هذه هي المرأة التي أقرت أمام، إما أعرفها من القرائن، من صوتها، من مهم بقرينة معينة أعرف أن هذه هي المرأة، لأنه الشهادة لا تكون إلا على أمر جلي كما في بعض الأخبار على مثل هذا، فاشهد وأشار إلى الشمس. فإذا يجوز لي أن أشهد على امرأة منقبة غير مسفرة، لكن بشرط إذا لم أحتمل أنها امرأة أخرى. إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها، فإذا الجواز مشروط بأمرين، إما أن أعرف بأنها هي، وإما أن يشهد من يقول بأنها هي. واضح هذه الفكرة؟ وبلان قد واحد يقول أنه كيف، لأنه هنا إشكالات كثيرة مذكورة في بعض الكتب، أنه هذه طيب عندما أقرت أمامه ها هل كانت مسفرة أم لا؟ قم هناك ألف طريقة للفرار عن هذا المحظور. لنفترض يا أخي هذه المرأة كانت زوجتي وأقرت أمامي وعرفت أنها هذه زوجتي، الآن طلقت هذه المرأة ودعيت إلى الشهادة، فهي الآن أجنبية عني، فيقول لا بأس بأن تشهد على إقرارها حتى ولو لم يكن وجهها ظاهرا، لكن بشرط أن تعلم هذه معرفتها، إما معرفة من خلال القرائن أعرف بأنها هي كصوتها وما شابه ذلك، أو أن تأتي بينة تقول هذه هي المرأة التي أقرت، أو هذه فلانة بنت فلان. ثم يقول فأما إن لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها. توضيح المطلب أن هذه الصحيحة لم تأمر المرأة بالنقاب ولم تحرم على الرجل النظر إليها، وإنما تتكلم عن حالة واقعية، امرأة منقبة، هل يجوز لي أن أقر أن أشهد بإقرارها؟ قال يجوز لك ذلك إن حصل علم بهوية هذه المرأة، أما إذا لم يحصل علم لا، لابد لها أن تسفر وأن تنظر إليها. فنلاحظ بأن هذه الرواية ورواية أخرى تشبهها لم يكن الإمام عليه السلام بصدد إثبات حكم شرعي، وإنما لكون حالة المرأة في زمن صدور الرواية في الأعم الأغلب التحفظ ووضع النقاب وعدم الإسفار أمام الأجانب، فالإمام عليه السلام جوز في صورة العلم ولم يجوز في صورة عدم العلم، لأنه في الشهادة لابد فيها من العلم. فإذا المكاتبة أيضا بهذا السياق تفيد هذه الفائدة، فالإمام عليه السلام في المكاتبة وفي رواية ابن يقطين كان الغرض الأصلي من الكلام بيان أنه في الشهادة لا بد من ماذا؟ من العلم والمعرفة. فإذا حصل العلم والمعرفة مع نقاب المرأة فيجوز الشهادة، وإذا لم يحصل لابد لها أن تسفر وأن ينظر إليها. والمكاتبة لما أمرت بالنقاب غير معلوم أنه يستطيع الشاهد أن يشهد عليها بمجرد النظر إلى عينيها. الآن جرب أن تنظر إلى 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 من هو محرم، إلى من هي محرم عليك، إلى مجرد العينين. ليس من الضروري أن تعلم. فالظاهر أن الشاهد كان يعرف هذه المرأة، التفتنا برؤية مسبقة عليها، فربما تكون دلالتها على الجواز آكد. لا نريد أن نستدل بذلك، مجرد تأييد للمطلب. فإذا صرف هذه المكاتبة لا يمكن الاستدلال بها لإثبات جواز حرمة النظر إلى وجه المرأة في الحالة الاعتيادية. هذا تمام الكلام في أي دليل؟ نسيت رقم الدليل، السادس كان أو الخامس، كيفما كان. الدليل السابع أيضا تمسك به السيد الخوئي رحمة الله عليه، وقد شرحناه سابقا في بحث سابق، وهو التمسك بصحيحة الفضيل المتقدمة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة، أهما من الزينة التي قال الله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن؟ قال نعم. وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين من الزينة. هذه الصحيحة سابقا استدل بها من؟ المجوز. فالسيد الخوئي هناك في بحث التجويز رد عليهم بأن هذه الصحيحة تدل على الحرمة، بدعوى أن ما هو دون الخمار هو ماذا؟ الوجه، لا ما تحت الخمار من الشعر. فالوجه هذا الخمار على الرأس، والوجه هو أسفل الخمار. فإذا إذا كان أسفل الخمار من الزينة فلا يجوز النظر إلى الزينة. التفتنا؟ وقد تقدم البحث المفصل في المراد من قوله دون الخمار، وبينا أن ليس المقصود من دون الخمار هو الوجه، وليس المقصود من دون السوار هو الكف، وإنما الشيء الداخل في ضمنه وهو ما يستره الخمار، وما هو دون ذلك من الرقبة والعنق وما شابه ذلك، ودون السوار هو الشيء الزائد الذي يعتبر يحرم على المرأة إبداؤه. فهذا ليس صعودا هكذا إلى الكفين، وقد أثبتنا ذلك بشكل مفصل. فهذه الصحيحة أيضا لا تدل على المطلوب. إلى الآن ذكرنا كم دليل؟ سبعة أدلة، جميع هذه الأدلة قابلة للمناقشة كما تقدم. بعد بقية البحث إن شاء الله تأتي في يوم غد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أي واحدة؟
رواية الشاهدة. كأنها تشير أنها رؤية مسبقة في الحالة
القديمة. لا هذا جعلته مؤيد ليش؟ لأنه يمكن أن نجيب عليها، لأنه لعله معرفة مسبقة مثلا عندما كانت محرم عليه، عندما كانت صغيرة قبل البلوغ.
عما هي لا خصوصا
السؤال عن قضية وإن كانت عامة يعني
مطلق الشاهد يعني
هيف
الذي له بها سابقا.
إلا اللهم أنه نقول لا يتمسك بإطلاقها حينئذ، لأن المولى الشارع لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة. يعني أصل الرواية مسوقة لأي شيء، مسوقة الرواية لبيان أنه في الشهادة هل يشترط معرفة ما تشهد عليه من تشهد عليه أو لا يشترط. فهذه الرواية، هذه المكاتبة ورواية ابن يقدين تدل بوضوح على أنه لابد كي نشهد على شيء سواء كان إنسانا أو غير إنسان لابد من العلم. فأنا أشهد عليها بالإقرار، لابد أن أعرف أن هذه هي التي أقرت أمامي. فهذا إن حصل بدون إسفار فلا بأس، وإن لا فلا بد أن تسفر. فلا تدل الرواية، وسوف يأتي أيضا السيد الخوئي وللأسف الشديد يستدل حتى برواية ابن يقطين، أن رواية ابن يقطين أصلا ما فيها أمر. رواية ابن يقطين يتكلم عن واقع خارجي، أنه بعض النساء وبعض الرجال عندهم غيرة شديدة مثلا لا يريدون، يقول لا بأس فليشهد إذا كان يعرفها لا بأس. أما إذا كان لا يوجد قرينة تدل عليها لا بد من أن تصفر. لا لا حصل. هم إخوة تصور.
كانوا علي بن يقطين ما كان جيد.
ما كان
بعدين رجع صار ضد الإمام
الرضا. علي بن يقطين لا
كاظم
كيف؟
كان أصحاب الإمام الكاظم.
علي بن يقطين من أصحاب أبي الحسن الأول عليه السلام. وبأمر من الإمام عليه السلام يعني بقي بالوزارة. وفي روايات مدح في حقه كثير. لا في بعض الروايات تشعر بهذا. نعم.